الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
بجوامع الكلمة.
والرسول عليه الصلاة والسلام خص من دون سائر الأنبياء بهذه الخاصية، أنه أوتي جوامع الكلم.
وجوامع الكلم
هي الكلمة الواحدة التي يكون فيها المعاني الكثيرة المتعددة.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
بعثت بجوامع الكلم.
الاعتصام،
وهو أن المرأة إذا اعتصم بالسنة ولم يخرج عن النص فقد كفي.
بعثت بجوامع الكلم.
بل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قد أحاط بكل مصالح العباد.
بعثت بجوامع الكلم. افتراء.
فلما يأتي رجل يقول إن النصوص التي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام لم تفي بحاجة عبادي، هذا مفتري وكاذب على الله ورسوله.
جاب الندم أقبل لديك عصيا عاف مضجعه من كثرة الشجو والأوجاع والسقم.
قد اعترف الإيمان وكل ما عن كل هذه الأشياء بين يديك عافية كقطع يديك،
فلتع منها هزيل العزم والهمم. قد جاء
الصحابة.
لذلك الصحابة كلهم تربى بسبب الملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لإنسان أن يتربى إلا بالملازمة.
بعثت بجوامع الكلم وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغتونها أو ترتغونها أو كلمة تشبهها. وروى الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب التعبير اللي هو تأويل الأحلام، وأردفه بقول الزهري: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله عز وجل يجمع الأمور الكثيرة التي كانت في كتاب من الكتب فيه الأمر والأمران ونحو ذلك. هذا الحديث له طرق كثيرة وألفاظ متعددة، لكن ما يهمنا هو أول مقطع في الحديث الذي أورده الإمام البخاري، اللي هو بعثت بجوامع الكلم. فجوامع الكلم هو أن يذكر لفظا واحدا أو لفظين أو ثلاثة، يعني أقل عدد من الكلمات فيعطي أكثر عدد من المعاني. ومراد الإمام البخاري واضح، وهو أن المرأة إذا اعتصم بالسنة ولم يخرج عن النص فقد كفي. وفي هذا رد على الذين يقولون إن النصوص لا تفي بعشر معشار حاجة العباد وبقي التسعة أعشار في القياس أو في الاجتهاد، وهذا خطأ وسوء ظن بالنصوص، بل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قد أحاط بكل مصالح العباد. وما هو حقيقة القياس؟ القياس يمكن أن نقيس إلا على أصل، يعني حتى الجماعة الذين يقولون إن التسعة عشر في القياس لا يمكن نقيس إلا على أصل، والأصل لابد أن يكون نصا إما من الكتاب أو من السنة. وللعلماء كلام كثير في إثبات قياس على قياس، والصواب منعه، بل لابد من وجود نص حتى أقيس عليه. يعني مثلا أي مشروب الآن لا نعرف حكمه، لكن له أوصاف معينة ويسموه بأي اسم، حتى لو سموه بيرة مثلا، أو سموه مشروب روحي، أو سموه ماء شعير زي ماء الشعير اللي بتعمله مشكلة الأغراض. فأردنا أن نعرف ما حكم هذا المحلول الجديد، فبننظر إلى أخص خصوصيات هذا المحلول، وهو انه هل هو مسكر ام لا. فاذا وجدنا هذا المحلول مثلا مسكرا، يبقى سنحكم عليه بالحرمة لوجود نص صحيح النهي عن تعاطي المسكر. وهي حقيقة القياس تعدية وصف موجود في اصل الى فرع لم يأتي النص بحكم. يعني البيرة والكونياك والشمبانيا والحاجات اللي احنا بنقرأ عنها دي، لو سلمنا انه لا يوجد نص مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر، ونريد ان نثبت حكما لهذا المحلول الجديد او المشروب الجديد، فننظر الى الاصل. الاصل هو الخمر. ما هو اخص خصائص الاصل؟ الاسكار. ما هو السبب في تحريم الخمر؟ الإسكار. ما هي العلة في تحريم الخمر؟ شوف أنا بعمل أترقى بالألفاظ، لأن هذه الألفاظ كلها لها دلالة. ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. هذه العلة التي من أجلها حرم الله الخمر، إذا وجدناها في أي مشروب على اختلاف أسماء، هذا المشروب الجديد العلماء يسمونه الفرع. تعرفين الأصل يعني يتمثل هذا بشجرة، شجرة هذا هو الأصل، وبعدين فرع منها. لو انت خدت ورق الجوافة مثلا وفركتها كده، تجد فيها نفس طعم ثمرة الجوافة او نفس رائحة ثمرة الجوافة. فالفرع لابد ان يلتقي مع الأصل في اخص خصائص الأصل. لو خدت ورق من شجر ليمون او شجر برتقال وبرضو فركتها كده وجيت تشمها، تجد فيها ايه؟ اخص خصائص الثمرة وهي الرائحة. فالحكم او المشروب الجديد الذي نطلب له حكما، يعني ليس له حكم في السنة نصا، ده العلماء بيسموه فرع. والحكم اللي له والشيء الذي له حكم بيسموه اصل. فقلنا الخمر اصل، وعلة تحريم الخمر الإسكار، والشمبانيا فرع. واحد بيقول لك عايزين آية في القرآن بيقول له حرمت عليكم الشمبانيا، وإذا لم تأتيني بآية من القرآن أنا خلاص أشرب، وإذا لم تأتيني بآية من السنة أنا بحديث من السنة أنا أشرب. أريد تنصيص على تحريم كلمة الشمبانيا دي، زي ما بعض الناس بيطلب طلب نص على كل صغيرة وكبيرة. فبنقوله الذي تطلب أنت له الحكم اسمه فرع. إذا وجدنا هذا المشروب مسكرا، يبقى ننظر في علة الأصل،
وهي الخمر. إذا كان مسكر والعلة ثابتة ووصف منضبط لا يتخلف، يبقى حينئذ نعديها إلى الفرع فنقول لأن الخمر حرمت لعد الإسكار، وهذا الإسكار وصف ثابت لا يتغير، بمعنى لو شربه كل العباد المستقيمين الأمة العاديين يسكر. لا عبرة برجل مدمن يجي يشرب قدامي خمر ويقول لي أنا خلاص أنا لا أسكر، لأن هذا الإنسان ليس مقياسا، إنما المقياس أن يؤتى بإنسان طبيعي ويشرب الخمر، وآخر أيضا طبيعي ويشرب الخمر، وثالث طبيعي ويشرب الخمر. السمت العام المشترك لهؤلاء جميعا هو أنهم جميعا يسكروا، ولذلك لابد أن يكون من خصائص العلة أن يكون وصفا ثابتا منضبطا لا يتغير. لو الوصف تغير لا يصبح تعدية العلة إلى الفرع. إذن خلصنا من هذا أن هذا الحكم الجديد، هذا المشروب الجديد، احتجنا إلى النص في إثبات الحكم له برغم أن احنا استخدمنا القياس. يبقى حتى النص ضروري يكون موجود حتى نقيس عليه. فمعنى أن النصوص لم تفي بحاجة العباد هذا تقول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم من النار إلا أمرتكم به. وانتم عارفين أن نفي الاستثناء كما أقول كثيرا يفيد الإيه؟ يفيد الحصر. ما وإلا ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يبعدكم من النار إلا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا دلنا على حكمها. فلما يأتي رجل يقول إن النصوص التي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام لم تفي بحاجة عبادي، هذا مفتري، هذا مفتري وكاذب على الله ورسوله. والرسول عليه الصلاة والسلام خص من دون سائر الأنبياء بهذه الخاصية، أنه أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمة الواحدة التي يكون فيها المعاني الكثيرة المتعددة. وبهذه المناسبة نضرب، نأتي مثلا بحديث ونعلم إخواننا كيف يستخرجون منه الفوائد. إنما قال من قال إن النصوص لا تكفي لأنه عاجز عن استخراج الفوائد من النصوص. النص الواحد ممكن تستخرج منه عشرات الأحكام، عشرات الأحكام، تقلبه ظهرا لبطن يعطيك أحكام متنوعة. والمثل اللي نضرب حديثا مثلا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا واقتطع دوننا ففزعنا، وكان معنا أبو بكر وعمر وفزع الناس وخرجنا نبحث عنه وذهبنا كل مذهب فلم نجده، فأتيت حائطا لبعض بني النجار أو قال لبعض الأنصار فالتمست بابا فلم أجد، فوجدت ربيعا والربيع هو الجدول يخرج يدخل إلى البستان من أسفل السور، يعني قناة ماء بتدخل البستان هذا من أسفل الجدار، في قبو كده في أسفل الجدار وعلي في قناة ماء داخلة إلى البستان. قال فاحتفزت، قال فرحت أدخل فلم أستطع، قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وعند ابن حبان قال فحفرت كما يحفر الثعلب، ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الحائط، فلما رآني قال أبا هر ما جاء، قال أبو هريرة ما جاء بك، قلت يا رسول الله استطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس فكنت أول من فزع. قال يا أبا هريرة خذ علي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ النعلين وخرج، قابله عمر فبشره بالجنة فضربه عمر. قال فخررت لثي وأجهشت بكاء ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر، فلما رآني قال ما يبكيك يا أبا هريرة، قلت يا رسول الله هذا عمر، قلت له الذي أمرتني فضربني فخررت لثي. فقال عمر يا رسول الله أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ فقال نعم. فقال يا رسول الله خل الناس يعملوا، قال خليهم يا عمر. هذا حديث احنا نستخرج منه مثلا على الاقل 15 حكم من هذا الحديث، كل جملة تؤدي حكما. قال ابو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، هذه اول فائدة.
في هذا دليل على أن الإنسان إذا تصدى لتربية الناس لابد أن يكون متواجدا بينهم. وهذه الحقيقة من الآفات التي يعاني المسلمون منها. يعني مثلا رجل مثلي يحاضر يعطي محاضرة وروح البيت ما لي علاقة بأحد، يأتي الشيخ الآخر يخطب جمعة ويذهب إلى البيت ما له علاقة بأحد. طيب ما الذي جرى؟ تعلم الناس كثيرا من العلم ولم يتعلموا الأدب، إنما يتعلم المرء الأدب بالملازمة، يتعلم الأدب بالملازمة. إذا لازم الشيخ يراقبه، يراه كيف يضحك، يراه كيف يغضب، يراه كيف يقيم الحجة، يراه كيف يترفق بالخصم، يراه كيف يعني يزخ في وجه الخصم. كل هذا تم. والعلماء كلهم كانوا يعني يرحلون في طلب العلم وفي طلب ملازمة الشيوخ. والرحلة في طلب الحديث أشهر من أن ندلل عليها، ولعل أكثر الجالسين عندهم طرف لا بأس به من الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث. وإذا اقتصر المرء على شيخ واحد أورثه ذلك التعصب وأحدث عنده خللا في التربية. انظر إلى أي متعصب لا تجده أكثر من شيخ، لأنه يرى الدنيا كلها من هذا الشيخ، ولذلك سرعان ما ينقلب هذا الإنسان على الشيخ، لأنه هو رأى الكمال من خلاله ورأى كل الفضائل مترجمة فيه، فإذا رأى نقيصة فيه يحصل له نوع من رد الفعل العكس. فكثرة بقى مخالطة الشيوخ يعلم التلميذ أن الفضل موزع على بني آدم، وأن هذا الرجل وإن كان فاضلا ففي من هو أفضل منه، وأن كل رجل أفضل من الآخر في خصله. يعني علي بن المديني يقول: لو قيل لي حكم في هذه الأمة رجلين لحكمت يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ثم لو قيل لي اختر واحدا منهما لاخترت ابن مهدي لأنه أرفق الرجلين. شوف يعني الاثنين فضلاء. لو قيل لي اختر رجلين يبقى اختار يحيى بن سعيد القطان واختار عبد الرحمن بن مهدي، ولو قيل لي اختر واحد من الاثنين هختار ابن مهدي، ليه؟ لأنه أرفق الرجلين. فكل رجل له فضل له ميزة، فالتلميذ لو لازم بيعرف ان الفضل موزع في الخلق، فلا يجوز له ان يتعطل لهذا الانسان، ليه؟ لأنه في افضل منه في خطة من الخطار. لذلك الصحابة كلهم تربى بسبب الملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لإنسان أن يتربى إلا بالملازمة أبدا، لا يحاول، لا يتربى إلا بالملازمة. شوف الصحابة مثلا الذين وصفوا لنا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول مثلا رافع بن رفاعة يقول: قلت، وكذلك أبو حميد الساعدي: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى وعايز يبقى زي الكاميرا يسجل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقعد ويحفظ كل حركاته في الصلاة حتى انحناءت ظهره عليه الصلاة والسلام. يعني يقول لك يعني مثلا ايه: واذا وضعت قطرة ماء على ظهري لا تتحرك. يبقى ده يقصد انه ايه؟ ان هو يعني ظهره مع قدميه مثل زاوية القائمة. يبقى الانسان الذي يبالغ في الركوع لدرجة انك لو حطيت عليه جردل يقوم نازل على طول قدام كده، لا، يبقى ده لازم يصحح ايه الوضع بتاعه. والانسان اللي يكاد يركع واقفا، يكاد يركع واقفا، لو شفته كده تقول للرجل هذا ظهره بيوجع، هذا ليس ركوع. فيقوم ينقل ادق حتى يعني اصابعه صلى الله عليه وسلم اصابع قدميه وانه متجه للقبله. اذا اراد ان يكبر نشر اصابعه، نشر اصابعه، وبعدين يقول لك بحذاء الاذنين كانه جايب مسطره كده ويقيس. مثلا جابر بن سمره يقول: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله اضحيان وعليه خله الحمراء. القمر كان قمر 14، يعني في كان بدرا، وهو عايز يشوف مين اجمل، القمر ولا الرسول عليه الصلاه والسلام. فبتطلع في دماغه انه ياتي في ليله البدر دي وينظر مره للقمر وينظر مره للرسول عليه الصلاه والسلام، وبعدين يطلع بالنتيجه يقول: فوالله لكان في عيني احلى من البدر. وطبعا ده تعبير واحد محب، لكان في عيني احلى من البدر، ويصف لك بقى غضبه. ابو سعيد الخدري مثلا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استحيا يكون أشد حياء من العذراء في خدرها. البنت اللي تتزوج لأول مرة إذا دخل بها زوجها لأول مرة ما يركبها من الحياء، الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من الحياء أشد ما يركب العذراء من الحياء في ليلة عرسها. وينقل تغير وجه إذا غضب، فيقول الصحابي مثلا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا غضب كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. يشوف الرمان ده الأحمر لما يغضب كان يبقى وجهه زي حب الرمان. فمن كثرة الملازمة انتقلت إليهم بعض كمالات الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك تربوا. حتى بقى إيه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، لو بقى هنفتح باب التربية ديت إن شاء الله ناخد 6 شهور على بال بقى من يستوعب الكلام. أهو ده مدخل إنك أنت تعالج قضية من أخطر القضايا التي أصيب بها المسلمون الآن. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، كم كلمة؟ 3-4 كلمات، وإحنا لسه بنستفتح في الحديث، وممكن ننسى الحديث تماما ونحطه على جنب ونبتدي بقى نتكلم في التربية والملازمة وكيفية الاستفادة من الشيوخ ونحو ذلك. قل ما شاء الله. جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وفي الناس أبو بكر وعمر، وفي هذا دليل على جواز تسمية الأكابر وترك من عداهم، وليس ذلك تحقيرا للمتروك. ليه؟ لأن كان جالس فضلاء مثل علي بن أبي طالب، مثل عثمان بن عفان، مثل أبي عبيد بن الجراح، كل ذو الفضلاء. طب لماذا لم يسمي أبو هريرة غير أبي بكر وعمر؟ لأن هما الاثنين كانوا أشد اثنين لهم خصوصية بالرسول عليه الصلاة والسلام. حتى أن علي بن أبي طالب لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: وكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يدل على كثرة ملازمة أبي بكر وعمر للرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت مثلا لو فيه كنت في أمة من الناس وسميت بعضهم، أي سميت أشرافهم، هذا لا جناح عليك ولا يقال لك لما تركت فلان وفلان. ليه؟ لأننا إذا ذكرنا أشراف الناس ويعني فضلاءهم أغنى ذلك عن ذكر باقيه. وفي الناس أبو بكر وعمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا واقتطع دوننا وخشينا أن يصاب بأذى. وفي هذا دليل على مراعاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى الدرجة القصوى، مجرد ما يقوم ويتغير شيئا قليلا يخافون عليه. وانت بقى لك انك انت تحرس الكتب جيئة وذيابة في أخذ النماذج التي يظهر فيها خوف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه وكثرة حبهم له، لا نكاد ننتهي أبدا. وحسبك مثالا واحدا فقط، وهو الذي رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فعمر بن الخطاب يقول: فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى صلاة الغداء، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: فدخلت فإذا رهط عند المنبر يبكي بعضهم. يبكي بعضهم ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وبعدين معتزل في مشربة، وأغلق الباب عليه وأوقف على باب المشربة غلامه رباحا. فتصور لو أن أي رجل من هؤلاء الذين يجلسون حول المنبر يبكون، لو طلقت ابنته لا يبكي عليه، عيب، عيب. رجل يبكي لطلاق ابنته، العرب ما كانوا يفعلونها أبدا، كانوا يدفنوا البنت على الحي. فكنا تطلق لهذا خطر ليس الجسيم. طب لماذا يبكون؟ لتكدر خاطر الرسول عليه الصلاة والسلام. فتكدر خاطره عليه الصلاة والسلام يزعجهم ولا يشعرون بسعادة ولا راحة. وأنت لك أنك أنت تتذكر ما قاله خبيب بن عدي لما قال له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ لما أسروه وأنت في بين أهلك وأولادك، قال: والله ما أحب أن يكون محمد في مكانه بين أهله يشاك بشوك. يعني ليست المسألة أن لا يقول: والله ما أحب أن يكون مكاني وأنا أكون مكانه، لا، قال: ما أحب أن يكون مكانه ويشاك بشوك. وأنس بن النضر في غزوة أحد لما بكى عمر وقالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. كانوا يحبونه أشد الحب. لذلك أعظم رجال ابتلوا على وجه الأرض هم الصحابة، وأعظم بلية ابتلوا بها هي موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني انظر بقى، أنا أريدك أنك تتصور هذه المصيبة. كان ملء السمع والبصر، وكانوا يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة، وكانوا يفدونه بالآباء والأمهات، وفجأة مات وواجهوا الحياة لأول مرة بدونه عليه الصلاة والسلام. لما تقع الإقضيات كان كل واحد عارف حلها وعارف أن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سيحلها، لكن لما وقعت الإقضيات لهم ووقعت المشاكل لهم وواجهوها لأول مرة، أنا لكن تتصور الغربة التي كانوا يعيشون فيها لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام. كل مصيبة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام جل. ولما في غزوة أحد طار إلى المدينة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، وصل الأخبار إلى المدينة وارتاع لذلك الرجال والنساء والولدان الموجودون في المدينة الذين لم يشهدوا الغزو. فلما رجع الجيش قافلا خرجت امرأة تلقى هؤلاء الركبان، فأول ركب قابلها قالت لها قالوا لها مات أبوك مات أخوك مات زوجك مات أولادك، فقالت لهم وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه، فأشاروا إليه، فلما أبصرته قالت كل المصائب بعدك جلل، يعني لا قيمة لها تافهة، وهي امرأة تستقبل موت أبيها وأخيها وزوجها وأولادها، يعني لم يبق لها أحد، ولا ترى في موت هؤلاء فاجعة طالما الرسول عليه الصلاة والسلام بخير، وتقول كل المصائب بعدك جلل، أي حقيرة. وكلمة جلل من كلمات الأضداد اللي تفيد المعنى وعكسه، جلل يعني كبير ويعني صغير في نفس الوقت. فمجرد أنه يقوم عليه الصلاة والسلام يشعر بالفزع، مش كده يشعر براحة وأمان ويقول لك الغايب عذره معاه، لعله ذهب يدعو أي أحد، يدعو الإنس يدعو الجن. الفزع هذا كان شيء ملازم للصحابة رضوان الله عليهم لما يعني في جنب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقام من بين أظهرنا واقتطع دوننا وخشينا أن يصاب بأذى ففزعنا، فكنت أول من فزع. أول من فزع، واحد يقول طيب ثم هو لسه من شوية بيقول وفي الناس أبو بكر وعمر، فكان يقول أو كان أول من فزع أبو بكر وعمر، أول من شعر بهذه الرهبة وأول من قام يبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فأتيت حائطا لبعض الأنصار فالتمست بابا فلم أجد. طيب كلمة التمست بابا فلم أجد، هل يتصور حائط بلا باب؟ يعني الحائط عبارة عن سور كان يبنيه صاحب النخل على النخل، وكان يبني له دارا توصل السور. طيب التمست بابا فلم أجد، يعني هو كده سد كده، وصاحب البستان لما يحب بقى يدخل يوم ينط من على السور، يبقى الكلام فيه تقدير محدود، كأنه قال فالتمست بابا لأدخل منه فلم أجد، لأن كل الأبواب منفضة مغلقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتصور أنه إيه قفز من على السور، إنما التمس بابا مفتوحا فلم يجد إذ وجد الأبواب كلها مغلقة. فالتمست بابا فلم أجد، فنظرت فإذا ربيع، والربيع هو الجدول، تفسير من الراو الجدول الماء، هذا بستان في نخل فالمجيان مية من إيه من الخارج، وهذا الربيع والجدول بيمر من أسفل السور. قال فحاولت الدخول فلم أستطع، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. الاحتفاز هو أن يضم أعضاءه بعضها على بعض، يجمع بعض كده حتى يستطيع أن يدخل من هذا القبر. وعند أبي عوانة وابن حبان وغيرهما قال فحفرت كما يحفر الثعلب، وخير ما كسر به الحديث الحديث. يبقى هو عمل ايه؟ حاول يدخل فلم يستطع، فوسع لنفسه بأنه هو حفر، وسع الحفرة شوية، حفر لنفسه ثم احتفز كما يحتفز الثعلب. يبقى حفر أولا وبعدين ضم أطراف ضم أعضاءه ثم دخل. وفي هذا دليل على جواز دخول ملك الغير بلا استئذان لمكروه أو نحو ذلك، لأن النصوص الثابتة تمنعك من أن ترسل طرفك في ملك غيره، فكيف بالدخول؟ وفي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر إليه وهو في حجر بعض نسائه وكان في يده مشقف في آل حادة، فانصرف الرجل ولما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ف فقال له عليه الصلاة والسلام: لو أدركتك لطعنت بها في عينيك ولا دية لك. ولذلك الإنسان إذا رأى إنسان بينظر عليه تفقأ عينه لا ضمان عليه ولا دية له، ده عينه هدر، لأن هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لو أدركتك لفقأت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. يعني واحد بصر دخل، طب لماذا استأذن؟ إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، فإذا لا يجوز لك أن ترسل طرفك، فهل يجوز لك أن تدخل؟ لا يجوز لك أن تدخل من باب أولى. لكن هذا الحديث أعطانا هذا الحكم. وأنا كنت أحاضر بهذا الحديث في المملكة السعودية، ولما وصلت لهذه الفائدة بعد ما انهيت المحاضرة جاء رجل فسلم علي بحرارة شديدة وقال: لقد فرجت عنا جميعا. ليه؟ هذا الرجل رئيس دائرة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الهيئة بتضبط بقى المتلبسين بالخمر والزنا والكلام ده، فبيحتاجوا أحيانا إن هم يقتحموا البيوت في غفلة عن أهلها، وهناك فتوى إن لا يجوز لأحد التجسس ولا الدخول ولا الكلام ده، فطلبوا الدليل على الدخول زمانا طويلا فلم يعثروا عليه، حتى يعني يسر الله عز وجل وأجر هذه الفائدة. فالرجل قال أنا هذه فائدة أنا مرتبط أشد الارتباط بها، وهذا فأنشرها في وسط هيئات الأمن المعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ لأنها فتت عنا كربا من الكربات، يعني نحن نعلم أن الرجل بيشرب خمر بالذات، يعني في قرائن كثيرة تقول أنه يشرب خمر أو أنه بيجهز الجلسة لشرب الخمر، وعايزين ندخل عليه على طول متلبس مثلا. وبرضو يعني سألوا هم برضو المشايخ وأبتوهم بالمنع، وحق لهم ان هم يصوروا بالفيديو، يعني يعمل تصوير بالفيديو بالنسبه ل مثلا الذين يشربون الخمر او نحو ذلك، فالمشايخ هناك منعوا هذا الكلام وحق لهم، لانه لا يجوز تصوير بالفيديو ابدا، لا سيما اللعب بالفيديو له يعني حدود غريبه الشكل، يعني مساله انك انت تقص الصور وتعمل مونتاج وتدخل الاثنين يسلموا على بعض وهم بعاد عن بعض، هذه مساله معروفه. ده في لعبة جديدة غريبة جدا، نسأل الله السلامة، الله يعني التكنولوجيا الحديثة دي هتخلي حياتنا طبيعي. يعني فيه جهاز جديد لو انت اعطيته نبرة صوتك او صوت اي انسان واديت له صوت اي رجل اخر يترجم ذبذبات الصوت الاخر على ذبذبات الصوت المخزن بداخل الجهاز. يعني حصل ان واحد من اللي اشترى الجهاز دوت جاب مراته وقال لها ايه اتكلمي ثلاث اربع كلمات كده، قولي انا مش عارف مين ومين ومين ومين. الجهاز اخذ الصوت سجله وعمل رقم او عمل رمز لنبرة الصوت ومساحة الصوت. هي طبعا خلاص انتهت القصة، هو ام جاي بقى مسجل شتيمة من زوجته له: يا رجل يا دوني يا صفتك يا نعتك، انا عايز اتطلق منك، ده انت ما تسواش بصلة، ده انت صفتك، ده انا حوديك في داهية، ده انا اتبلى عليك، ده ماشي. وقام مسجل صوته وقام مدي نفس الذبذبات لصوت، قال هذا الكلام كله نطق بصوت مين؟ بصوت المرأة، اتحول لصوت المرأة. فقال لها: انت عمالة تشتمي فيا وعمالة تقولي عايز اتطلق، انا قلت كلمة، تعالي اسمعي بقى. وقام مشغلات جاي، هو صوتها بالضبط. المرأة تبكي تقول: والله ما حصل، انا ما قلت مش عارف ايه بتاع. فعرفها بقى، قال لها: ده الوضع كذا كذا كذا. شوف المصائب وانظر الى الجرائم. لذلك يا اخوانا اعتصم بايمانك وكن بمعزل عن كل هذه الاشياء، ده احنا بين يدي الساعه فتن كقطع الليل المظلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، تخيل كل شيء يخطر على بالك من هذه الدهياء التي اقصها انا الان. هذه دهياء وهذه فتنه كقطع الليل المظلم. وكل يوم العلم يتقدم، يعني تعرف دلوقتي مثلا بالنسبه للالات الكاتبه، في جهاز الآن بيخترعوه يحول الصوت إلى كلام، أنت تتكلم وهو يكتب، فممكن تقرأ هذا الكتاب في ساعة يطلع لك هذا مطبوع في ساعة. والآن هذا الجهاز الجديد اللي هو أنك أنت تكتب الورقة بيدك وتحطها في الكمبيوتر تطلع مطبوع من ناحية ثانية في الحال في أقل من لمس البصر. هذه أشياء كثيرة، فلا نستطيع أن احنا نبني عليها. ليه؟ لأن من الفيديو نقدر نلعب زي ما حاجي، نأتي بإنسانة عفيفة شريفة مع واحد لا تعرفه يسلم على بعض ويقبله بعض ويحتضنه بعض. عالي خالص. وما يحدث في السينما من زمان يعني في مسألة العناق وهذه الأشياء، هذه مسألة بيقرب الفجر من الفاجرة ولا يحدث مثلا عناق كامل، ويحصل نوع بقى من تقليد الصورة عن طريق الذبذبات والكلام ده ويحضروا بعض وتبقى تمام. فلذلك مسألة بقى تصوير النزل الفيديو، أما الفيديو ده محتاج أصلا تنزل الكاميرا ومحتاج، ففي مصائب شديدة. لكن مسألة بقى الدخول في ملك الغير اللي مكروه أو نحو ذلك، كأن مثلا تسمع صراخا ينبعث من دار والدار بالباب مغلق، فأنت لك الرخصة أنك أنت تكسر الباب وتدخل، مع أنه لا يجوز لك في الأحوال العادية أن ترسل صرفك والباب مفتوح، ولا يجوز لك أن تدخل والباب مفتوح، النصوص المحكمة تقول ذلك. ومع ذلك فيباح لك لهذا الحديث. طب واحد يقول طيب ثم فعل الصحابي ليس بحجة، فعل الصحابي ليس بحجة، نقول ليست الحجة في فعل الصحابي، إنما الحجة في إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة على هذا الفعل. فلو كان لا يجوز لأبي هريرة أن يدخل ملك الغير إلا بإذن لقال له يا أبا هريرة لا يجوز لك أن تدخل ملك الغير إلا بإذن، أما وقد سكت صلى الله عليه وسلم في وقت البيان فهذا يدل على أن الدخول جائز والحجة في إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال فلما رآني قال أبو هريرة، وهذا يدلنا على أن الاستفهام يتنوع، فليس كل استفهام إنكاري، إنما قد يكون استفهام استفساري. فهل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أبا هريرة؟ يعرفه، فلماذا سأله؟ قال له أبو هريرة يعني أنت أبو هريرة، فهذا يدل على أن الاستفهام ليس استفهاما طلبيا تطلب له إجابة، وليس استفهاما استنكاريا بل هو استفساري، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام فوجئ به، كما لو قلت أنت رأيت بعيني وسمعت بأذني، فمعروف أنك أنت لو قلت أنا رأيته لانصرف المعنى إلى كل المخاطبين أنك رأيت بعينيك، ولا يتصور واحد أنك رأيت بأذنيك. ولو قلت سمعت وتكت لا يتصور أي واحد أنك سمعت بعينيك، وهذا كقول الله تبارك وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، مع أنهم لا يكونان إلهين إلا أن يكون اثنين، أن يكون اثنين. يبقى أنت أبو هريرة، يبقى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فوجئ به كيف دخل والباب مغلق، فأنت أبو هريرة؟ قال نعم. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا. طبعا أنا بدي رؤوس أقدام عن حوائد، أنا بس إيه بنبه للفوائد فقط، وإلا كل فايدة بقى عايزين نعمل شغل هنشغل كتير، وفي أثناء شغلك هتعالج قضايا كثيرة أيضا برضو على الهامش، على هامش الأدلة اللي انت هتسحبها عشان خاطر تستشهد بيها على هذه الفائدة. فيعني تدبر بقى، هل النصوص تركت شيئا؟ لم تترك النصوص شيئا، لكنها تحتاج إلى دراسة أصول وقواعد ويكون بيدك المنقاش، أدي معاك الأصول وتشتغل كل لفظ تشده تلاقي تحتيه معك، كل لفظ تشده تلاقي تحتيه معك. قال يا قلت يا رسول الله اقتطعت دوننا وخشينا أن تصاب بأذى، ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع، وحكى له الحكاية. قال يا أبا هريرة خذ علي هاتين، فأول من تلقاه قلب هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه سيكون ما قلبه فبشره الجنة. فقوله خذ علي هاتين فيه دليل على جواز استخدام الأمارة، فلما تبعث ابنك تقول له روح لفلان وقول له أبويا بقول لك بأمارة كذا وكذا وكذا، يبقى هذه أمارة صحيحة شرعية، فهذه أمارة شرعية، يعني أنت استخدمت دليلا شرعيا وهو الإيه؟ وهو الأمارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت نعله معروف، لو أنت حطيت نعله عليه الصلاة والسلام في وقت نعال أهل جزيرة العرب لميزها كل أصحابه، وده من شدة تعلقهم به، عارفين النعل، يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان محبوبا، لكن لم يكن كالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهره سبع رقاع، قميص بتاعه متلقع سبع رقع، فتلا قوله عز وجل وفاكهة وأب ثم قال هذا الفاكهة عرفناه فما الأب، ثم قال وما عليك ألا تدري إن هذا لهو التكلف يا عمر. فشوف يعني يعد الرقاع في ظهر عمر،
لأنه كان محبوب. وانت عادة تجد باعث الحب يدعو إلى مثل هذا الكلام. يعني هو إنسان بيحب إنسان ممكن يعني لو بيحبه أو يعني ممكن يعرف زانه ساكن شعره مثلا. أو زي ما احنا قلنا زمان لما كانوا بقى الإعلام مضخم عندنا صورة جمال عبد النار، وكان عبد النصر ده هو منتهى الرجال عندنا، فكان ما تقول لك إيه إذا كان أبوه جمال عبد الناصر تعز عن البحر، كل مصرين هو يقدر يعمل كل حال. إذا كان أبوه جمال عبد الناصر اشرب البحر ده. طب إذا كان أبوه جمال عبد الناصر يعد جرام الرز ده، حتى لو أبوه عبد الناصر ما يعرفش جرام الرز كام وزن. فنشوف الكلف وشدة الحب بتجعل إن هذا الإنسان هو منتهى أمله أو منتهى طموحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو حبيب الصحابة الأول، بعدين كل حاجة فيه حتى أسارير وجه كان يستطيع أن يوصفها زي ما سردنا الآن. فنعله كانت مقصوفة عليه الصلاة والسلام وكانت معروفة لكل الصحابة. يبقى نستفيد بقى بكلمة نعله معروفة لكل الصحابة ونضيف على حتة الأمارة دي جزءا آخر، وهو يشترط في الأمارة أن تكون معروفة، أمارة مميزة، أمارة مميزة. يعني مثلا العشرة جنيه اللي هي كانت زي نص صف صفحة الجرنان دي زمان أيام الورق ما كان ببلاش، إحنا الآن بنقول عليها عشرة جنيه كبيرة. الآن بنقولش عشرة جنيه، بنقول عشرة جنيه كبيرة. أول ما يقول لك كبيرة يوم ينصرف على الإيه الذهن الى الورق القديم. فانت النهاردة لو قلت انا اديته عشرة جنيه حمرة هذه ليست امارة، لان كل عشرة جنيه حمرة او اديته عشرين جنيه خضرة كل عشرين جنيه خضرة. فلا يتم الاستدلال بالامارة بمثل هذه بمثل هذا الوصف. ليه؟ لانه وصف مشترك مع بقية. لكن لو قلت عشرة جنيه حمرة او لو قلت عشرة جنيه كبيرة مثلا او قلت مثلا جنيه ذهب فمن يلتهو، يبقى نستفيد بقى بكلمة خذ عليها هاتين. وان من خصائص عليه عليه الصلاة والسلام انها كانت مخصوفة وكانت نار على العالم بالنسبة للصحابة، يبقى نضم هذا الوصف الى الامارة، يبقى يجوز استخدام الامارة المعروفة. كان مثلا راح يرسل يقول مثلا ابي بيقول لك هات الشيء الفلاني، بامارة ما كنا مع بعض مثلا في سجن طرق، هذه أمارة ما تتنسيش مثلا. أو كنا بناكل فأروانا مثلا، أو أنت مثلا لما كلت العسل اللي هو كان من سنة 48 ده جالك مغص وروحت وكنت هتروح في داهية وربنا نجاك مثلا. دي كلها أمارات واضحة، أمارات. لكن ما يقولوش أبويا بيقول لك اتكذب أمارة مدحة في وش راح في وشك كم مرة راح، أو بأمارة ما سلم عليه مثلا. يبقى الأمارة يقول عليها هاتين، وانت تستحضر وصف النعل عشان تستفيد من معنى كلمة من معنى إثبات الأمارة كحكم. أول الصحابة، لأن النعل معروفة، أول الصحابة اللي يشوفوا النعل يعرفوا إن هو وصل للرسول عليه الصلاة والسلام فهم إيه يهدأوا. لكن تصور لو إن نعل مثل كل النعال لا تتميز بأي شيء، فخذ النعل ده وقال دي نعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له لا كنت شايفه في رجله وبطنه مش واضح، النعال كلها زي بعضها. فيقوم لا يتم تهدئة روع هؤلاء المفزوعين إذا كانت النعال كلها شبيهة ببعض. لذا هذا يقتضي أن نعله عليه الصلاة والسلام كانت معروفة، وإنما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه النعل ليسكن من روع الصحابة. وفي هذا دليل على شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فلم ينتظر حتى يذهب هو إليهم، ولم يرسل مع أبي هريرة فيقول له قل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالحائط واطمئن، إنما أرسل النعل. ليه؟ لأن وبرضه في فايدة القادمة لي، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أو يعني يؤمن بما لا يراه الغائب. يعني هو لو جاء وقال خلاص يا جماعة هديه من رواكم الرسول عليه الصلاة والسلام في خلف الحائط، فهذا لا يشفي روع كثير من المحبين. المحب هيشوف بعينيه،
مثل المرأة التي ذكرنا خبرها الآن، أبوك مات، أخوك، زوجي العمى، الرسول بخير، طيب أريد أن أرى، فما كان يكفي أن هي تسمع أنه خير وخلاص، لكن المرأة محبة تريد أن تراه بعينيها، فلما رأت بعينيها استراح. ولذلك يعني بالدليل هذه من أدلة هذه المسألة قول الله عز وجل: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله عز وجل جعل النظر إلى فرعون وهو غريق منه بيمن على بني إسرائيل بها، ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، لأن المظلوم إذا رأى مصرع ظالمه ما أن قلبه. شوف لما يكون واحد ظلمك وشفته هو بيهلك يشفي غيظه ويشفي غليله ويسل ما في الصدر، هذه نعمة، نعمة أن ربنا سبحانه لا يهز سرك ويسل سقيمة صدرك. فلذلك امتن عليه، والله عز وجل لماذا عذب بني إسرائيل أشد العذاب؟ لأنهم كفروا بعد الآيات البينات التي رأوها بأعينهم. فبلما واحد يبقى مقتول يضربوه بالبقرة يقوم يتكلم كده يقول قتلني قتلني فلان وبعدين يموت، الدنيا حر يقوم الجبل مقلوع كده من الأرض وعامل كأنه شمسية عليها، يأكلوا من وسلوى، وبعدين شافوا أشياء غريبة جدا وكفروا بعد ذلك. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني المائدة مائدة عيسى، شوف يستشعر ربك أن ينزل عليه مائدة من السماء وتنزل المائدة ويأكل المفجع منها، ومع ذلك برضو يكفروا برضو. لذلك الله عز وجل عذبهم أشد العذاب. وعلى المقابل كنا نحن معاشر المسلمين الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا استقمنا على منهج الله عز وجل وعلى منهج الصحابة نكون من أفضل الناس، لأننا آمنا بالغيب، آمنا بالغيب. يعني شوف تسمع في الورق المعلق، تقرأ في الورق المعلق إن فيه رسول، وتقرأ إن هذا الرسول منعك من شهوتك ومنعك من أن تراضم عن الربا في أرباح بالنسبة لك، ومنعك أن تتزوج ابنة خالك التي رضعت معها مع شدة محبتك إياها، ولو تزوجتها بجهل وأنجبت منها أولادا وكنت شديد الحب لها، يقول لك اترك المرأة مع حبك فتكون سمعا وطاعة، كل دليل علشان كلام وجدته مكتوبا. هل رأيت الرسول بعينيك؟ ما رأيته بعينيك، ما الدليل على أنه موجود هذا الورق المعلق؟ فآمنت به ولم تره، لذلك كان أجرك عظيما. بقدر حجم عذاب بني إسرائيل لما كفروا بالآيات البينات بقدر حجم ثوابك لما تؤمن. برضه نشوف مسألة الإيه، الشهادة، عشان تعرف ليه الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل وأعطاه النعم ولم يقل له اذهب فقل لهم أنا بخير وسأتيكم. وتأخذ أيضا من أدلة هذه المسألة موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أخبره وهو بيناجيه أن قومه عبدوا العجل، وكتب له في الألواح من كل هدى وخير، وأخذ موسى الألواح وهو عارف أن قومه عبد العجل، أول ما راح لقى العجل ورآه بعينيه ألقى الألواح، لم يتحمل وألقى الألواح. إذا في فرق بين الغيب والشهادة ولا لا؟ ولذلك أفضل الإيمان إيمان بغيب اللي هو الإحسان، الإيمان بالغيب اللي هو إيه؟ الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمفروض انك انت تحقق كلمة الشهادة بتحقيقا واقعيا، انت لما بتنطق كلمة التوحيد بتقول اشهد اشهد، لا تقل اقول ان لا اله الا الله، تقول اشهد. يبقى المفروض انت لما تنطق هذه الكلمة كأنك ترى الله، لانك انت تقول اشهد ما قلت ارى ما قلت اقول، اشهد ان لا اله الا الله، عالم الغيب والشهادة. يبقى احنا نعرف بقى شدة شفقة الرسول عليه السلام وحبه لأصحابه ان هو لم يتحمل عليهم ان يفزعوا حتى يرجع اليهم، فبادر بإعطاء النعل المعروفة المقصوفة لأبي هريرة وقال اذهب بن علي هذين. وانت لك بقى انك انت تتكلم في مسألة الغيب والشهادة بقى ايه، لك ان تتكلم كثيرا من القرآن ما الآن سنة ما الآن. قال فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة.
هنا إشكال، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه هل يعرف أن هذا قلبه مستيقن بالإيمان وهذا قلبه غير مستيقن بالإيمان؟ أبو هريرة لا علم عنده بذلك، لأن هذا هو لله تبارك وتعالى فقط وحده، ليس لأحد أن يحكم على ما في قلوب الخلق. زي الرسول صلى الله عليه وسلم عزم وعاتب خالد بن الوليد لما جاء رجل من الخوارج، وبعدين قال له اصحى فما بقسمة ما أريد لها وجه الله، فتولى فأراد خالد أن يقتله، قال لعله يصلي، أم خالد قال كم من مصلي لا يصلي، قال إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أفتح عن أفئدتهم أو قلوبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنكر على خالد إن يقول كم من مصلي لا يصلي، يعني الله أعلم باللي جوه، لأنه أنا لم أبعث لأفتح بطون الناس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى لا يفتات أحد على أحد ولا يقول أنا عارف اللي في قلبك، وبعدين يجر الأحكام على ما في قلوب الخلق. يبقى نازع الله عز وجل في أخص خصوصياته وهو معرفة ما تكن الصدور، إنه عالم إنه عليم بذات الصدور. فيبقى كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأبي هريرة اذهب بن علي هذين، فأول من تلقوا خلف هذا الحق يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا. أجيب واحد بقى يحتج احتجاج فاسد يقول لك في هذا دليل على تكليف ما لا يطاق، والمعتزلة هذا من أصولهم، يقولون إن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، هو يفعل ما يريد فله أن يكلفهم ما لا يطيقون. فإحنا بنقول لو أراد أن يكلفهم ما لا يطيقون فإن الله يفعل ما يريد، لكن هل كلفهم بما لا يطيقون فعلا؟ كيف والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما على العسر يسرا، وهكذا إلى آخر هذه الآيات التي تدل على أن الله عز وجل لم يكلفنا إلا بما في وسعنا. يبقى احتجاج المحتاج بهذه احتجاج فاسد، هو يحتج بها ليه؟ يقول لك لأنه كلف أبا هريرة ما لا يطيق، وهو معرفة ما في القلوب، لأنه قال مستيقنا بها قلبه، أن لأبي هريرة أن يعلم أن هذا قلبه مستيقن بالإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف أبا هريرة ما لا يطيق، فهذا دليل على التكليف بما لا يطيق. نقول له لا، عندنا النصوص المحكمات اللي هي الظاهرة، وخذوا ده أصل من أصول، أصل من أصول الترجيح، المحتج بحديث أبي هريرة استدل على ما ذهب إليه بدلالة المفهوم ولا بدلالة المنطوق؟ دلالة المفهوم، تعرف دلالة المنطوق اللي هو ظاهر الألفاظ، دلالة المنطوق اللي هو بطن الكلام من وراء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما دخل واحد من أهل النار الجحيم، وبعدين أم قال له إيه؟ ذوق إنك أنت العزيز الكريم. طيب ظاهر الألفاظ عزيز وكريم، طب هل هو عزيز وكريم فعلا؟ طب المقصود إيه؟ عدت عزيز وكريم، إنك ذليل مهين وضيع. يبقى المنطوق عزيز كريم، المفهوم من الكلام عكس الظاهر. العكس ده احنا بنسميه ايه؟ المفهوم. يعني المنطوق عزيز كريم، لكن المفهوم من الكلام ان الله عز وجل ما قال انه عزيز ولا كريم ولا بكرم ولا بعزه. يبقى المقصود ايه؟ انه ذليل ومهين وضيع. طيب اذا تعارض منطوق مع مفهوم، العلماء بيقولوا يقدم المنطوق على طول. طب عندنا منطوق لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عندنا منطوق لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، عندنا منطوق وما جعل عليكم في الدين من حرج، عندنا مفهوم مستيقنا بها قلب. اذا حلت التعارض نعمل ايه؟ نقدم المنطوق على المفهوم وتخلص القصه. لكن نقول لهذا المحتج ومع ذلك فنحن بدلاله المفهوم ايضا نرد عليك احتجاج. وهذا المعنى الرائق الجميل فصل اليه ابو عوانه صاحب المستخرج على صحيح مسلم، فذكر ان هذا الحديث من خصوص من مناقب عمر بن الخطاب،
قال لك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكلف أبا هريرة أن يفتش عن قلوب الناس، لكن لم يقابل أبا هريرة خلف الحائط إلا عمر لوحده. يبقى معنى هذا الكلام إيه؟ أن عمر مستيقن قلبه بالإيمان. لو قابل أكثر من واحد لثار الإشكال، وأنه فعلا أنت إشكالك وجيه، لأن أبو هريرة حيقول لي مين ولا مين، إشكال وجيه، وإحنا عارفين أبو هريرة يتجه لمين. فلما لم يقابل خلف الحائط غير عمر دل على أن عمر ممن استيقن قلبه بالإيمان. إذا هذا الحديث يصلح أن يوضع فين؟ في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا يتحل الإشكال بإيه؟ بحمل هذا على خصوص على أنه خصوصية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك توجيه آخر، يعني مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ قائلا من النار. السرور ده مسألة قلبية ولا لا؟ أكل قائم مسرور؟ أكل عفوا مقام له مسرور؟ ما هو بقول فليتبوأ قائلا من النار، ما هو ده حكمه. طيب هذا الحكم علقه بإيه؟ علقه بالسرور الذي هو من أعمال القلوب. طب العباد لا يعرفون أعمال القلوب، طب يبقى إزاي الحكم يستقيم؟ قال لك إذا كان السرور من أعمال القلوب والحكم أنه يتبوأ مقعده من النار، لازم ينصب لك قرينة خارجية أول ما تشوفها ثم علق الحكم بها على طول. طب إيه القرينة الخارجية التي نراها نحن جميعا ونستطيع الوصول بها إلى ما في قلب هذا الإنسان؟ هو أنه إذا لم يوقن له غضب، لأن هو إذا كانت المسألة بالنسبة له سواء، القيام والقعود سواء، يبقى لم يغضب إذا لم تقم له. يبقى إذا لم تقم له غضب دل على أنه يسر إذا قمت له، بدليل أنه غضب إذا لم تقم له. الغضب ده شيء طبيعي أنت تستطيع أن تراه وتستطيع أن تعلق به الحكم. يبقى وإن كان السرور أمر قلبي، لكن نصب لك قرينة في الخارج تستطيع أن تعلق بها الحكم. الأستاذ اللي يدخل المدرسة إذا وجد تلميذ لا يقوم له يغضب ويعاقبه ويمده وممكن يفصله هات ولي أمر. ليه المسألة كلها؟ يقول لك لأنه قليل الأدب، لم يقم لي. يعني الولد أول ولد قايم على حيله على كده على طول، يعني أنت مبسوط منه. يعني إذا يسرك أن يقوم ويزعجك أن لا يقوم، ودي مسائل كلها من أعمال القلوب. يبقى نصب الشارع لنا هذه القرينة حتى نعلق بها الحكم، طالما إن أصل المسألة لا يدرك لأنه من أعمال القلوب. ولا زال أهل الشرف والرئاسة يكرهون ألا يقوم الناس لهم، ويعتبرونه من الجليطة قلة الذوق وقلة الأدب. وهناك قصة يعني أيضا لا تخلو من فائدة، رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن علي بن الجعد. وعلي بن الجعد هذا من تلاميذ شعبة ومن مشايخ البخاري ومسلم، ومن عقل مشايخ البخاري، وكان تاجر ذهب في بغداد. فالمأمون أرسل للتجار الذهب عايز يشتري ذهب، فكل تاجر أتى بالعلم. علي بن الجعد ده كان يعتبر يعني صغير بالنسبة لحيتان الذهب في بغداد. دخلوا كلهم على المأمون، وبعدين المأمون خرج يقضي حاجته ثم دخل، فقاموا جميعا إلا علي بن الجعد. فلما رآه المأمون غضب، كيف لم يقم هذا الرجل؟ لأن أهل الرئاسة يغضبون، هم متصورين الناس عبيد. هو في الكلام يقول لك أنا خدام وأنا إنما جئت لخدمتكم، لكن هو من دخيلة نفسه يرى الناس عبيدا له، لأنه لا يعمل عمل الخدام أبدا. انت لما تشوفه بيتصرف مع الناس ازاي تلاقيه مفتري طاغوت، مع انه في الاصل اتى خادما. هو بيقول انا خدام ليه؟ هو بيغرهم ويخدعهم، لكن هو تصرفاته تدل على انه هو طاغوت يرى الناس عبيدا. فغضب من علي بن الجعد وانتحى به جانبه، قال: ما منعك ايها الشيخ الا تقوم لي؟ قال: اجللت امير المؤمنين أن أعرضه لغضب الله عز وجل، أو قال لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وما ذلك؟ قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأفرق المأمون ساعة أي قليلا، ثم قال: لا ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيء. فحق في علي بن الجعد قول الله عز وجل: وأن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أهو داخل في وسط الحيتان بتوع بغداد؟ الله عز وجل إيه؟ أكرمه واشترى منه المأمون ب30,000 دينار آنذاك، 30,000 دينار. فهو إذا علق الحكم على ما لا يدرك من أعمال القلوب نصبت له قرينة في الخارج حتى يعلق الحكم عليه عشان ما يحصلش يعني اختلال في الاستدلال، ولا يحصل أيضا افتئات على قلوب العباد وكل واحد يقول أنت تقلبك كذا ويجزم عليه بذلك. فجعل الله تبارك وتعالى ذلك له وحده وليس لأحد من العباد. فقال خذني عليها كريم، فأول من تلقى خلف الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستسلم ما قلبه. إحنا الساعة 5 بالظبط إن شاء الله هننهي المحاضرة، أنا عارف إن إحنا في رمضان وعارف إن الناس مستسلمة. قال مستسلم ما قلبه بشره الجنة. شوف أنا مش هخلص النهاردة من الحديث ده، أو شوف بقى كل حديث تستطيع إنك أنت تنسج على منوال. هذا رد على الذين يقولون إن النصوص لا تفي بعشر الأشهار، بل إحنا نقول أن النصوص أحاطت بكل مصالح العباد دقيقها وجليلها، لكن تحتاج إلى أناس يتبحرون ويغوصون على المعاني. قال فمستقيم قلبه فيشير الجنة. قال أبو هريرة: غسل عليه فقابلني عمر فبشرته فضربني فخررت نفسي. كلمة فضربني فيه دليل على جواز الإغلاظ في النصيحة لمن لا يخشى عليه، لأنه عالم أن تبشير الناس لمن قال لا إله إلا الجنة هيدع الناس يكسلوا عن العمل ونحو ذلك، وخوف على المسلمين جعلوا يغلص أبي هريرة النصيحة وضربه ضربة شديدة حتى قال أبي هريرة فقررت مثل. يبقى لم يكن يخشى على أبي هريرة أنه يتغير قلبه عليه إذ أغلظ عليه النصيحة. يبقى احنا برضو بننظر أن يجوز الإغلاظ في النصيحة ويجوز الإغلاظ للإنسان في القول إذا كنت مطمئنا أنه لا يتغير ولا ينقص على عقبيه إذا تكلمته بكلام فديه. فواحد يقول: طب ما هو ليس في الحديث هذا التفصيل الذي تذكره، إن هو من أمن عليه ألا يتغير لا يضرب، وليس في الحديث هذا الكلام. فإحنا بنقول إن إحنا بنرجع دائما إلى القواعد في فهم النصوص، والقواعد مراعاة المصلحة ودفع المضر. فأنت إذا علمت أنك إذا عزمت رجلا وشددت وضربته إنه ينقص على عقبيه، من في الدنيا يقول لك يجوز لك أن تغلظ له في النصيحة وأن تضربه؟ إنما تضربه إذا أمنت عليه. وأبو هريرة لم يكن يتغير، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من هذا الجيل الفريد، ما كان بعضهم يخاصم بعضا لأشياء تافهة، ولا كان بعضهم يتحول عن بعض وينسى الأخوة الكبيرة التي بينهم لسوء تفاهم مثلا حصل بينهم، بل بالعكس كان بينهم بعض كلام شديد، وكان بينهم بعض مواقف شديدة، ومع ذلك كانوا يصلون بجانب بعض، وكان إذا أصيب الواحد منهم كان الآخر يبكي عليه بكاء شديدا. وحسب كما رواه أحمد وغيره في حديث طويل في قصة موت سعد بن معاذ، قالت: فلما انفجر جرحه سعد بن معاذ انفجر كلمه أي جرحه، ورأوا الدم بقى دآتي من الخيمة، قالت: فهرع أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وقد قضي سعد، وإني لأميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. شوف لما الاثنين بيبكوا على سعد بن معاذ، هي عارفة بكاء عمر من بكاء أبي بكر الصديق، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. فالمتصور من عمر ومن مثل عمر أنه إذا تعارضت مصلحتان، فعمر قاسم مثلا إن رأى أن في مفسدة أعظم، وهي أنه هو سيجعل الناس يتكل، فرأى ذلك بارتكاب المفسدة الأخف، هو أنه يضرب أبا هريرة ويمنعه بالقوة ان هو يذهب فيبلغ الناس حتى لا يتكلم. يبقى ده برضه ممكن ناخذ منها مساله ترجيح المصالح وترجيح المفاسد ارتكاب اخف الضررين عند الاختلاف. قال: فضربني فقررت نفسي. الاسم اسم من اسماء الدبر، وفي هذا دليل على استحباب ان يفنى عن الاسماء التي يستحي من ذكرها الا اذا تعلق ب
بذلك حد شرعي فلا يستحب الكناية، لا يجوز أن يكنى، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث والجماع. وقال تبارك وتعالى: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. إذا خلاص المسألة معروف فأثنى عنها، بخلاف ما إذا تعلق المسألة بحج مثلا، فلا يجوز في هذه الحالة أن يكنى المرء، مثل ما عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: طهرني من الزنا. قال: لعلك قبلت، لعلك عانقت، لعلك لعلك. وبعدين قال لها لا، قال له لا، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا اللفظ محفوظ في الرواية الصحيحة في البخاري وغير البخاري، قال: نعم، فرجمه. ليه؟ لأن هذا اللفظ الصريح لا يحتمل معنيين، هينزل دمه، هيقتله، ما يجيش بقى كنايات، لأن الكناية فيها أكثر من معنى، فيها أكثر من معنى، فربما على معنى غير مراد فيضيع الحج. يبقى إذن إذا كانت المسألة متعلقة بحكم لا يجوز استعمال الكناية ولا هذه الأشياء، لابد من استخدام اللفظ الصريح. ليه؟ لأن في مقابله دم سينذر. يبقى إيه؟ يستحب الإيه؟ يستحب الكناية إذا لم يتعلق به معنى، وكان المسألة متعلقة بإيه؟ بالأدب ونحو ذلك. فقال: فأجهشت بكاء ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركباني عمر. طبعا مش راكب يعني أمركب عليه، وقال له: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لا، ركباني يعني إيه؟ يعني كان خلفي تماما، يعني لم يفصل بيني وبينه شيء. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما رأى يا أبا هريرة، قال: هذا عمر، قلت له: الذي أمرتني فضربني. فقال: لماذا؟ قال: أنت قلت لي هذا كذا وكذا وكذا. وفي هذا دليل على جواز الاستثبات من المقال، يعني بلغت عن صاحبك قولا تقول: إن كان قال كذا فكذا وكذا. ويستحب ذلك للمفتي، إذا جاءت امرأة وقالت: إن زوجي يضربني ويجيعني، فيقول لها: زوجك ده فرعون، زوجك هذا صحيح، زوجك هذا صفته ونعته. إنما يقول: إن كان زوجك كما تقولين فالحكم كذا وكذا وكذا. أو إن الرجل قال أن المرأة ناس، إن كانت المرأة كما تقول فالحكم كذا وكذا وكذا، وهكذا. أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال: نعم. ما حملك على ذلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله خلي الناس يعملوا. قال: خليهم يا عمر. وفي هذا دليل على جواز رجوع الفاضل، جواز رجوع الفاضل إلى نصيحة المفضول، وذلك لا يعيبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى نصيحة عمر وهو أفضل منه. وفي هذا دليل على أن الفضل موزع، وأنه يجوز أن يدرك المفضول ما لا يدركه الفاضل. وفي هذا يقول سوكان في مطلع كتاب نيل الأوصاف: قد يبلغ الطالع شأو الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني التلميذ ممكن يحسن من الأستاذ، وممكن الشاب الصغير يدرك ما لا يدركه الرجل الهرم الكبير. وحسبك من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما وقد صح عنه ذلك قال: جاءني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. قال: ولم أكن أعرف فاطر السماوات والأرض حتى جاءني الأعرابيان. وقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا أنشأتها وأنا الذي حفرتها. فاطر السماوات والأرض خلاص، وعرف تفسير الآية. هل الأعرابي هذا الذي قد يكون يبول على عقبيه أعلى من ابن عباس؟ لا. ومع ذلك هذا الأعرابي عنده من العلم ما ليس عند ابن عباس. وخذ أشهر من هذا وأفضل، الهدهد وسليمان. هو الهدهد قال إيه لسليمان؟ قال: أحط بما لم تحط به. الهدهد مفضول وسليمان فاضل، ومع ذلك أدرك الهدهد ما لم يدركه سليمان. وخذ وقيس عليه، وقيس على هذا. فهذا فيه دلالة على جواز أن يكون عند المفضول ما ليس عند الايه؟ الفاضل. ومع ذلك هذا لا يجري على الفاضل. وخذ كمان دليل من أدلة هذا القول، وهو موسى والخضر. لا شك عند كل الخلق أن موسى أفضل من الخضر، إنه من أولي العزم، ومع ذلك ادخر الله عز وجل للخضر ما حجبه عن موسى لكي ايه؟ لكي يعلمه، وهكذا. وبعدين ايه؟ تكلم بقى عن كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، قل فيها ما شئت. شوف الحديث. وأنا طبعا لو رمضان كريم، وهو الحياة اللي خلانا نستعجل وفي هذا الحديث، وكلما قال الحديث كل ما كان فيه فوائد أكثر وأكثر. أقول بهذا أن النصوص أحاطت بكل ما يحتاجه العباد.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة